بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 24 من دروس كتاب التوحيد بشرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والمسمى بشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند الباب 21، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. المقصود بالمصطفى أي المختار عليه الصلاة والسلام، والمقصود بجناب أي جانب التوحيد. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم أيها العرب رسول من أنفسكم أي من جنسكم وبلغتكم، عزيز عليه أي شديد عليه ما عنتم أي ما يشق عليكم ويلحق الأذى بكم من كفر وضلال وقتل وأسر وغير ذلك. حريص عليكم أي حريص أي له رغبة في هدايتكم وحصول النفع لكم في العاجل والآجل بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها من العبادة فتكون كالقبور، ولا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تجتمعوا عند قبري للعبادة وتكرار زيارة قبري عليه الصلاة والسلام، وكذلك لا تجعله مكانا للصلاة عنده، وكذلك منع السفر من أجل زيارة قبره عليه الصلاة والسلام. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أي تصلوني حيث كنتم أينما تكونوا. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين وهو زين العابدين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة أي فتحة في الجدار كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أي من الحجرات، فيدخل فيها أي يدخل في هذه الفرجة فيدعو أي الله عز وجل عند قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه وقال: ألا أحدثكم، وهذا من باب سد الذرائع، وقال: ألا أحدثكم، أي يقول علي بن الحسين حديثا سمعته من أبي وهو الحسين بن علي بن أبي طالب عن جدي وهو علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا أي مكانا تتعودون أو تعودون إليه، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم يبلغني فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة، والمختارة كتاب نشمل الأحاديث الزائدة على الصحيحين لمؤلفه ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي. الشار قال شيخنا أحمد بن النجم رحمه الله شارحا لهذا الباب بما فيه من الآية والأحاديث: النبي صلى الله عليه وسلم سد الأبواب والذرائع الموصلة إلى الشرك، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا قبري عيدا. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. هنا سد باب الغلو في شخص عليه الصلاة والسلام من باب القول، وقال لهم: لا يستهوينكم الشيطان، أي لا يغرنكم الشيطان، يجرنكم الشيطان إلى الشرك، أنا محمد بن عبد الله ورسول الله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله عز وجل. ومن ذلك أنه لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس أي أصابها الجهد وهو العناء والتعب، وضاعة العيال ونهكت الأموال، أي هلكت الأموال أو ضعفت، وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا، أي يطلب الله عز وجل أن ينزل الله عز وجل علينا مطرا أو غيثا، فإنا نستشفع بك على الله، أي نجعلك واسطة بيننا وبين الله، نجعلك واسطة بيننا وبين الله عز وجل، ونستشفع بالله عليك، أي نجعل الله عز وجل، وهذا اللفظ المذموم، نجعل الله واسطة بيننا وبينك، والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزه الله عز وجل، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، أي لا يكون الله عز وجل واسطة بين العباد بعضهم من بعض، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، تدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته هكذا، وقال بأصابعه مثل القبة، وإنه ليط به أطيط الرحل بالراكب. قال شيخنا نجم رحمه الله: كل هذا يدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، حيث حذر من الألفاظ التي فيها ألوف الشخص عليه الصلاة والسلام، حذر من الألفاظ التي فيها تنقصا لله عز وجل. كل هذا يدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، فقد دعا صلوات الله وسلامه عليه، دعا ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، لأن الوثن هو كل من عبد من دون الله، سواء كان صنما أو قبرا أو شجرا أو غير ذلك. دعا ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، وقد استجاب ربه دعاءه ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فحماه من ذلك، أي من أن يعبد من دون الله عز وجل. وهذا تصديق لما رواه الإمام مالك في الموطأ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد استجاب ربه، يقول شيخنا النجم رحمه الله: وقد استجاب ربه دعاءه فحماه من ذلك، أي من أن يكون معبودا وإلها يعبد. وفي هذا يقول ابن القيم في نونيته: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، حيث لا يصلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون قبله، فقد بني على قبره جدار مثلث، بحيث لا يتمكن أحد أن يقف على قبره ويستقبل القبلة، ويكون القبر بينه وبين القبلة، وحيط بالشبك الذي يمنع الدخول على الحجر، ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها التي دفن فيها هو وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا. ثم قال: ورد المؤلف قول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه، بحيث إنه لا يرضاه أبدا ما عنتم، أي ما يشق عليكم. حريص عليكم، حريص على ما ينفعكم. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلي ومثلكم، أي حالك وحالكم، كمثل رجل أوقد نارا، يعني في ظلمة الليل، فجعل الجنادب والفراش، يعني الحشرات، يقعن فيها، أي في هذه النار، وهذا حال الأمة التي تقع في معصية الله، وهو يذبهن عنها، يعني النار، وأنا آخذ، أي وهو ذلك الرجل آخذ بحجزكم عن النار، أي يمنعكم من السقوط في هذه النار، وأنتم تفلتون من يدي، أي أنكم تقدمون معصية الله على طاعته، فيكون ذلك سببا في وقوعكم في نار الله عز وجل. والحديث رواه مسلم. وقد جاء في الحديث: أنا فرطكم على الحوض، أي أمامكم وقدامكم على الحوض، من ورد، أي من الحوض، من ورد أي وصل إليه شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. ولا يردن علي أي يأتين علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. وهذا ينطبق طبقا كليا على المرتدين عن الإسلام سواء كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. قال أبو بكر قال أبو حازم فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث فقال هكذا سمعت سهلا يقول. قال فقلت نعم. قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما عملوا بعدك فأقول، وفي رواية ما إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فهذا ينطبق على المرتدين على الكفار وأيضا ينطبق على المبتدعين. فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، رواه مسلم. والمهم يقول شيخنا النجم رحمه الله والمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا أي أعرضوا ولم يقبلوا ما جئت به أي من الحق فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. في هذا الحديث أي حديث أبي هريرة أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته ألا يجعلوا بيوتهم قبورا، لأن القبور لا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها، فينبغي لهم أن يصلوا في بيوتهم، والمقصود صلاة البيوت عن النافلة، ويقرأوا فيها القرآن. ثم قال ولا تجعلوا قبري عيدا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل قبره عيدا أي يعتادون للذهاب إليه فيذهبون إليه كما كلما ذهبوا وجاءوا، يعني كلما صلوا صلاة أتوا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا إلى قبره أي صلاة والسلام، فيذهبون إليه كلما ذهبوا وجاءوا. فهو يطلب منهم ألا يجعلوا قبره عيدا، والعيد ما اعتاد على الإنسان من الأعياد الزمانية كعيد الأضحى وعيد الفطر، وما اعتاد عليه الإنسان كالأعياد المكانية. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثروا من المجيء إلى قبره متخذينه عيدا يعتادون إليه لعمل ما يخالف الشريعة. وأمر بالصلاة عليه فقال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ثم أورد الآثر عن علي بن حسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجي إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أي من الحجرات، فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال لو أحدثكم حديثا سمعتم من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوه الحسين بن علي بن أبي طالب وجده علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم، رواه في المختار. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله من تأمل نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب رأى نصوصا كثيرة تحث على القيام بكل ما يقوي التوحيد وينميه ويغذيه من الحث على الإنابة إلى الله عز وجل وانحصاره في تعلق القلب بالله رغبة ورهبة وقوة الطمع بفضله وإحسانه والسعي في تحصيل ذلك وإلى التحرر من رق المخلوقين وعدم التعلق بهم بوجه من الوجوه أو الغلو في واحد في أحد منهم والقيام التام بالأعمال الظاهرة والباطنة وتكميلها، وخصوصا حث النصوص على روح العبودية، وخصوصا حث النصوص دلالة النصوص على روح العبودية وهو الإخلاص التام لله وحده. ثم في مقابلة ذلك نهى عن أقوال ما فعل فيها الغلو بالمخلوقين، ونهى عن التشبه بالمشركين لأنه يدعو إلى الميل إليهم، ونهى عن أقوال ما فعل يخشى أن يتوصل بها إلى الشرك، كل ذلك حماية للتوحيد، ونهى عن كل سبب يوصل إلى الشرك، وذلك رحمة بالمؤمنين يتحققوا بالقيام لتحققوا بالقيام بما خلقوا له من عبودية الله الظاهرة والباطنة وتكميلها لتكمل لهم السعادة والفلاح. وشواهد هذه الأمور كثيرة معروفة. قال شيخنا النجم رحمه الله: أقول يا لها من جمل جيدة عظيمة من عالم نحرير، الحمد لله على ذلك، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 24 من دروس كتاب التوحيد بشرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والمسمى بشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند الباب 21، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. المقصود بالمصطفى أي المختار عليه الصلاة والسلام، والمقصود بجناب أي جانب التوحيد. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم أيها العرب رسول من أنفسكم أي من جنسكم وبلغتكم، عزيز عليه أي شديد عليه ما عنتم أي ما يشق عليكم ويلحق الأذى بكم من كفر وضلال وقتل وأسر وغير ذلك. حريص عليكم أي حريص أي له رغبة في هدايتكم وحصول النفع لكم في العاجل والآجل بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها من العبادة فتكون كالقبور، ولا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تجتمعوا عند قبري للعبادة وتكرار زيارة قبري عليه الصلاة والسلام. وكذلك لا تجعلوا مكانا للصلاة عنده. وكذلك منع السفر من أجل زيارة قبره عليه الصلاة والسلام. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أي تصلوني حيث كنتم أينما تكونوا، رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين وهو زين العابدين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة أي فتحة في الجدار كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أي من الحجرات، فيدخل فيها أي فيدخل في هذه الفرجة فيدعو أي الله عز وجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه وقال: ألا أحدثكم، وهذا من باب سد الذرائع، وقال: ألا أحدثكم، أي يقول علي بن الحسين، حديثا سمعته من أبي وهو الحسين بن علي بن أبي طالب عن جدي وهو علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا أي مكانا تتعودون أو تعودون إليه، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم يبلغني فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، رواه في المختارة. والمختارة كتاب نشمل الأحاديث الزائدة على الصحيحين لمؤلفه ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي. الشرح قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله شارحا لهذا الباب بما فيه من الآية والأحاديث: النبي صلى الله عليه وسلم سد الأبواب والذرائع الموصلة إلى الشرك. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا قبري عيدا. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا سيدنا وابن سيدنا، ويا خيرنا وابن خيرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. هنا سد باب الغلو في شخص عليه الصلاة والسلام من باب القول، وقال لهم لا يستهوينكم الشيطان، أي لا يغرنكم الشيطان، يجرنكم الشيطان إلى الشرك، أنا محمد بن عبد الله ورسول الله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله عز وجل. ومن ذلك أنه لما جاءه رجل وقال يا رسول الله جهدت الأنفس، أي أصابها الجهد وهو العناء والتعب، وضاعت العيال ونهكت الأموال، أي هلكت الأموال أو ضعفت، وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا، أي يطلب الله عز وجل أن ينزل الله عز وجل علينا مطرا أو غيثا، فإنا نستشفع بك على الله، أي نجعلك واسطة بيننا وبين الله، نجعلك واسطة بيننا وبين الله عز وجل، ونستشفع بالله عليك، أي نجعل الله عز وجل، وهذا اللفظ المذموم، نجعل الله واسطة بيننا وبينك، والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزه الله عز وجل، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، أي لا يكون الله عز وجل واسطة بين العباد بعضهم من بعض، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك تدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته هكذا، وقال بأصابعه مثل القبة، وإنه لا يط به أطيط الرحل بالراكب. قال شيخنا نجم رحمه الله كل هذا يدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، حيث حذر من الألفاظ التي فيها غلو في شخص عليه الصلاة والسلام، حذر من الألفاظ التي فيها تنقص لله عز وجل. كل هذا يدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، فقد دعا صلوات الله وسلامه عليه، دعا ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، لأن الوثن هو كل من عبد من دون الله، سواء كان صنما أو قبرا أو شجرا أو غير ذلك. دعا ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، وقد استجاب ربه دعاءه ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فحماه من ذلك، أي من أن يعبد من دون الله عز وجل. وهذا تصديق لما رواه الإمام مالك في الموطأ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد استجاب ربه، يقول شيخنا النجم رحمه الله، وقد استجاب ربه دعاءه فحماه من ذلك، أي من أن يكون معبودا وإلها يعبد. وفي هذا يقول ابن القيم في نونيته فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، حيث لا يصلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قبلة، فقد بني على قبره جدار مثلث بحيث لا يتمكن أحد أن يقف على قبره ويستقبل القبلة، ويكون القبر بينه وبين القبلة، وحيط بالشبك الذي يمنع الدخول على الحجر، ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها التي دفن فيها هو وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا. ثم قال ورد المؤلف قول الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه بحيث إنه لا يرضاه أبدا ما عنتم، أي ما يشق عليكم، حريص عليكم، حريص على ما ينفعكم. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلي ومثلكم، أي حالك وحالكم، كمثل رجل أوقد نارا، يعني في ظلمة الليل، فجعل الجنادب والفراش، يعني الحشرات، يقعن فيها، أي في هذه النار، وهذا حال الأمة التي تقع في معصية الله، وهو يذبهن عنها، يعني النار، وأنا آخذ أي وهو ذلك الرجل آخذ بحجزكم عن النار أي يمنعكم من السقوط في هذه النار وأنتم تفلتون من يدي أي أنكم تقدمون معصية الله على طاعته فيكون ذلك سببا في وقوعكم في نار الله عز وجل والحديث رواه مسلم وقد جاء في الحديث أنا فرطكم على الحوض أي أمامكم وقدامكم على الحوض من ورد أي من الحوض من ورد أي وصل إليه شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا وليردن علي أي يأتين علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم وهذا ينطبق طبقا كليا على المرتدين عن الإسلام سواء كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره قال أبو بكر قال أبو حازم فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث فقال هكذا سمعت سهلا يقول قال فقلت نعم قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما عملوا بعدك فأقول وفي رواية ما إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فهذا ينطبق على المرتدين على الكفار وأيضا ينطبق على المبتدعين فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي رواه مسلم والمهم يقول شيخنا النجم رحمه الله والمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا أي أعرضوا ولم يقبلوا ما جئت به أي من الحق فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم في هذا الحديث أي حديث أبي هريرة أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته ألا يجعلوا بيوتهم قبورا لأن القبور لا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها فينبغي لهم أن يصلوا في بيوتهم والمقصود صلاة البيوت عن النافلة ويقرأوا فيها القرآن ثم قال ولا تجعلوا قبري عيدا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل قبره عيدا أي يعتادون للذهاب إليه فيذهبون إليه كما كلما ذهبوا وجاءوا يعني كلما صلوا صلاة أتوا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا إلى قبره عليه الصلاة والسلام فيذهبون إليه كلما ذهبوا وجاءوا فهو يطلب منهم ألا يجعلوا قبره عيدا والعيد ما اعتاد على الإنسان من الأعياد الزمانية كعيد الأضحى وعيد الفطر وما اعتاد عليه الإنسان كالأعياد المكانية فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثروا من المجيء إلى قبره متخذينه عيدا يعتادون إليه لعمل ما يخالف الشريعة وأمر بالصلاة عليه فقال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ثم أورد الآثر عن علي بن حسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجي إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أي من الحجرات فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال لو أحدثكم حديثا سمعتم من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوه الحسين بن علي بن أبي طالب وجده علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم رواه في المختار قال الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله من تأمل نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب رأى نصوصا كثيرة تحث على القيام بكل ما يقوي التوحيد وينميه ويغذيه من الحث على الإنابة إلى الله عز وجل وانحصاره في تعلق القلب بالله رغبة ورهبة وقوة الطمع بفضله وإحسانه والسعي في تحصيل ذلك وإلى التحرر من رق المخلوقين وعدم التعلق بهم بوجه من الوجوه أو الغلو في واحد في أحد منهم والقيام التام بالأعمال الظاهرة والباطنة وتكميلها وخصوصا حث النصوص على روح العبودية وخصوصا حث النصوص دلالة النصوص على روح العبودية وهو الإخلاص التام لله وحده، ثم في مقابلة ذلك نهى عن أقوال وأفعال فيها الغلو بالمخلوقين، ونهى عن التشبه بالمشركين لأنه يدعو إلى الميل إليهم، ونهى عن أقوال وأفعال يخشى أن يتوصل بها إلى الشرك، كل ذلك حماية للتوحيد، ونهى عن كل سبب يوصل إلى الشرك، وذلك رحمة بالمؤمنين لتحققوا بالقيام بما خلقوا له من عبودية الله الظاهرة والباطنة وتكميلها، لتكمل لهم السعادة والفلاح. وشواهد هذه الأمور كثيرة معروفة. قال شيخنا النجيم رحمه الله: أقول يا لها من جمل جيدة عظيمة من عالم نحرير، الحمد لله على ذلك، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.